قال رحمه الله تعالى: دليل الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا شك أن أدلة الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة أدلة ذلك كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة. فربنا عز وجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال له أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا معنى الشهادة. وكما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكل هذا فيه التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم، فهنا ربنا جل وعلا شهد لنفسه عز وجل بالوحدانية، وثنى بعد ذلك بشهادة الملائكة له، وذلك لمكانة الملائكة. ثم بعد ذلك ثلث بشهادة أهل العلم لله جل وعلا بالوحدانية، وهذا يدل على فضل ومكانة أهل العلم، بحيث أن الله جل وعلا استشهدهم على أعظم شهادة، ألا وهي الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية سبحانه وتعالى. نعم، قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فهذا هو معنى الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله وتعبد مع الله والعياذ بالله، فليس هناك من يعبد بحق سوى الله جل وعلا. فلا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، لا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، ينفي العبادة عما سوى الله ويثبتها لله وحده لا شريك له. ولذلك أن شهادة لا إله إلا الله لها أدلة، وتقدم ذكر بعض هذه الأدلة، ولها كذلك أيضا معنى، وتقدم ذكر هذا المعنى، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. ولها كذلك أيضا أركان، ولها كذلك أيضا شروط، ولها كذلك أيضا لوازم وملتزمات. فأما ما يتعلق بأركانها فلها ركنان: الركن الأول هو النفي، وذلك أنك تنفي العبادة عما سوى الله، والركن الثاني أنك تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فلا بد من هذين الأمرين، لا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، ينفي العبادة عما سوى الله جل وعلا ويثبتها لله وحده لا شريك له، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك كما تقدم أن إبراهيم عليه السلام قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ من جميع معبوداتهم سوى معبود واحد، وهو الذي يعبد بحق، وهو الله سبحانه وتعالى. وكما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله، يتبرأ من كل المعبودات التي يعبدها الناس حتى يتم له الإسلام وحتى يتحقق له الإيمان. لأن هناك من الناس ممن يقول أن أعبد الله، ولكنه يقول أن من عبد غير الله فإن هذا لا يكفر، وهذا لا يكون كافرا بذلك. فلا شك أن من يقع في مثل هذا لا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك أيضا بعض الناس لا يقع في الشرك، ويرى من يدعو غير الله ويلجأ إلى أحد سوى الله، ويرى من يتقرب إلى غير الله، ولا ينكر على هؤلاء فأيضا هذا ليس بمسلم، لأنه أتى بأحد الركنين ولم يأتي بالركن الثاني، أتى بعبادة الله ولكنه لم ينفي العبادة عما سوى الله. فلابد من البراءة من المشركين ومن أفعالهم، لابد أن يتبرأ الإنسان من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا جل وعلا للرسول عليه الصلاة والسلام قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. فأمره ربنا جل وعلا أن يخاطب جميع الكفار بأن يقول لا أعبد ما تعبدون. وقد جاء في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه المشركون أن يعبدون آلهته مدة معينة من الزمان، ويعبد أيضا هو آلهتهم مدة معينة من الزمان، فلم يقبل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يكون بهذا الإسلام. وكذلك أيضا جاء في السيرة حديث جابر، طبعا لا بأس بإسناده، جاء أيضا في السيرة أن أهل الطائف طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتركهم ومعبوداتهم لمدة معينة، فأيضا عليه الصلاة والسلام لم يقرهم على هذا، بل أمرهم بأن يتبوأوا من معبوداتهم وأن يكفروا بمعبوداتهم وأن يفردوا ربهم جل وعلا بالعبادة. ولذلك عندما استهزأ بعض الناس والعياذ بالله استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، وكانوا هؤلاء ثلاثة كما هو معلوم، واثنان تكلما واستهزأ، وواحد منهم سكت ولم ينكر ولم يتبرأ من مقالتهم. فأنزل الله عز وجل قرآن يتلى إلى يوم الدين فيه كفر جميع هؤلاء الثلاثة. قال عز وجل: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله جل وعلا بكفر الجميع حتى هذا الذي سكت. لماذا حكم بكفر أيضا حتى هذا الذي سكت؟ لأنه لم يتبرأ من مقالتهم وسكت على ما قالوه، وهذا ينافي الإسلام، هذا ما تبرأ من معبوداتهم. ولكن هذا الرجل تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة، فقال سبحانه وتعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فحكم ربنا جل وعلا على من جلس مع أناس يستهزئون بالدين ويستهزئون بشريعة رب العالمين ولم ينكروا ولم يتبرؤوا مما قاله هؤلاء، حكم بكفر هؤلاء. ولذلك بعض الناس يأتي ويتفرج على أناس يهود يقومون بعبادات يؤدونها، أو أناس نصارى يقومون بعبادات وصلوات، يأتي ويتفرج عليهم، أو يتفرج على أناس يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين ويراهم ويسمعهم يدعون من دون الله هؤلاء الصالحين، ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويلجأون إليهم ولا ينكر عليهم، وإنما جالس ويتفرج على أمثال هؤلاء. فأمثال هؤلاء منطبقة عليهم الآيات، عافانا الله وإياكم من ذلك، وأنهم مثل هؤلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك فيما يتعلق بما يسمى بالألفية، وهي أن بلوغ سنة 2000، النصارى طبعا يعتبرون هذا احتفال ديني، وهناك بعض الجهلة ممن يزعم الانتساب إلى دين المسلمين أيضا يستعد الاحتفال معهم بهذه المناسبة، وهذا والعياذ بالله كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي المنيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا التشبه يا أيها الإخوان هو على قسمين: تشبه أكبر وتشبه أصغر. التشبه الأكبر أن يتشبه بهم في عباداتهم وفي اعتقاداتهم وفي دينهم. وهذه المناسبة التي عند النصارى وهي بلغ سنة 2000 أو 2001، هذه عندهم مناسبة دينية يحتفلون بها احتفالا دينيا، فمن احتفل معهم وعظم هذه الشعيرة فهذا والعياذ بالله قد وقع في التشبه الأكبر بهم، عافانا الله وإياكم من ذلك، عافانا الله وإياكم من ذلك. والتشبه الأصغر هو أن يتشبه بلباسهم وهديهم وطريقتهم، فهذا تشبه أصغر، هذا كبيرة يعتبر من كبار الذنوب. وأما من يتشبه بهم في اعتقاداتهم وفي ديانتهم وفي المناسبات التي يحتفلون بها احتفالا دينيا احتفالا مبني على عقيدة ودين، فهذا والعياذ بالله يعتبر تشبه أكبر، عافنا الله وإياكم من ذلك. فلابد في الحقيقة من البراءة من المشركين، لابد من البراءة من المشركين ومن معبوداتهم التي يقومون بها أو يؤدون أو يعبدون، أو عفوا لابد من التبرؤ من الأفعال والعبادات التي يقومون بها لمعبوداتهم، فلابد من التبرؤ من ذلك كله. وكما قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من ذلك كله. نعم. وأما ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله فلها 7 شروط. الشرط الأول العلم، فكما تقدم لا بد أن الإنسان تكون هذه الشهادة مبنية على علم، كما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاشترط العلم سبحانه وتعالى. وأيضا لابد من اليقين عندما يقولها الإنسان متيقنا منها، وضد اليقين الشك، لا يكون شاك، فمن كان شاكا فهذا لا شك أنه ليس بمسلم. نعم. الأمر الثالث الصدق، لابد أن يقول هذه الشهادة هو صادق وليس بكاذب. والمنافق نعم يقولها الشهادة وقد يكون أيضا يعرف معناها ولكنه لم يصدق بقوله بهذه الشهادة، فبالتالي هو كافر. فالمنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال جل وعلا. فلا بد أيضا من الصدق عندما يقول هذه الشهادة. وأيضا الأمر الرابع لا بد من المحبة، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، فلا بد من محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن محبة الله تتفرع جميع أنواع المحاب، فلا بد أن يحب لله ويبغض لله. نعم. ولا بد من الانقياد، لا بد من الانقياد، والانقياد يكون في العمل، الانقياد يكون في العمل. فهناك من يقبل ولكنه لا ينقاد، طبعا عندنا الانقياد والقبول وكلاهما من شروط شهادة لا إله إلا الله. القبول يكون في القول، يقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة. فهناك طبعا من الناس ممن ما يقبل بعض ما دلت عليه هذه الكلمة، مثلا ما يقبل إعفاء اللحية، ما يقبل الحجاب، ما يقبل قبل ذلك تحكيم الشرع في جميع مناحي الحياة، فهذا في الحقيقة لم يسلم. في فرق طبعا لا يخفى، في فرق بين أن الإنسان يترك بعض الواجبات وهو مقر بها فهذا لا شك أنه عاصي، هذا عاصي فقط، وبين أن الإنسان لا، ما يقبل بعض الواجبات ولا يقبل بعض التكاليف فهذا يعتبر كافر. فلو عندنا إنسان نعم قال: أنا ما أقبل تحريم الخمر وإن كنت لن أشربها لكن ما أقبل هذا الحكم، فلا شك أن هذا كافر، رد ما شرعه الله سبحانه وتعالى. عندنا واحد آخر يقول: نعم أنا أقبل أن هذا الشراب حرام وهو الخمر، ولكنه يشرب ذلك، فهذا عاصي، هذا عاصي. فالقبول يكون في القول، وهو يقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة. والانقياد يكون في ماذا؟ يكون في نعم العمل، يكون الانقياد في العمل. والشرط السابع هو الإخلاص، لا بد أن الإنسان يخلص في أقواله وفي أعماله لربه سبحانه وتعالى. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، هذه شروط لا إله إلا الله. نعم. وأما طبعا لوازم ملتزمات لا إله إلا الله فكما تقدم، فكما تقدم ذكر أو الإشارة إلى مثل عفوا إلى ذكر هذه اللوازم أو الإشارة إليها. فمن لوازمها كما تقدم الإنسان يحب في الله ويعادي في الله، ومن لوازمها كذلك أيضا يتبرأ من المشركين وأقوالهم وأفعالهم وهكذا. نعم. قال: وحد النفي من الإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فهناك من الناس ممن يقول نعم لا شريك مع الله في ملكه سبحانه وتعالى، ولكن يشرك مع الله عز وجل غيره في عبادته، يعني كما تقدم يدعو المخلوقين من دون الله ويتقرب إليهم وينذر إليهم إلى غير ذلك. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله كما أنه لا شريك لله في ملكه كذلك أيضا لا شريك له في عبادته جل وعلا. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكما تقدم أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من جميع المعبودات التي كان قومه يقومون بعبادتها إلا معبود واحد فقط، وهو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فاشترط ربنا جل وعلا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فهذا نفي وإثبات. لا نعبد إلا الله فهذه الكلمة فيها نفي وإثبات، ولا نشرك به شيئا فأيضا هذه فيها نفي وبراء من كل المعبودات، وأن العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. فلا بد من النفي والإثبات كما تقدم. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا هو الشطر الثاني من الشهادة، وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وكذلك أيضا الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة لها معنى، ولها كذلك أيضا أركان، ولها كذلك أيضا شروط، ولها لوازم وملتزمات. فما يقال في الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية يقال أيضا في الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، من حيث المعنى ومن حيث الأركان ومن حيث أيضا الشروط ومن حيث كذلك أيضا اللوازم والملتزمات. ثم هنا بعد ذلك فسر المصنف رحمه الله الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة، قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. طبعا معنى الشهادة معناها أقر وأعترف، معناها أقر وأعترف بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله الذي أرسله إلى الناس كافة. نعم. ومعنى ذلك أيضا أنه ومعنى ذلك طاعته فيما أمر، لابد من طاعة عليه الصلاة والسلام فيما أمر، فمن لم يطع الرسول أبدا فلا شك أنه قد كفر والعياذ بالله، وتصديقه فيما أخبر. فمن قبل بعض ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام دون البعض الآخر هذا قد كفر، لابد من قبول الجميع. نعم. واجتناب ما عنه نهى وزجر، فلا بد أيضا أن الإنسان ينتهي عما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه النواهي طبعا على قسمين، في أشياء إذا ما انتهى عنها الإنسان كفر، مثل الشرك إذا ما انتهى عنه كفر، وفي أشياء إذا ما انتهى عنها الإنسان إنما يكون فاسق وعاصي. نعم، وهي الواجبات التي لا توجب يعني مثل ترك الزنا أو ترك شرب الخمر وهكذا، فهذه إذا الإنسان ما انتهى عنها فلا شك أنه يكون عاصي فقط. نعم، قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا بد على الإنسان أن لا يعبد ربه جل وعلا إلا بما شرعه له ربه جل وعلا، وذلك فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل ربنا جل وعلا هؤلاء الذين يأخذون الشريعة من غير الله جعلهم مشركين، وأنهم قد جعلوا هؤلاء الذين يطيعونهم في أشياء وينتهون عن أشياء لم يأمر الله عز وجل بها ولم يدعو إليها، فيكونون هؤلاء مشركين، وقد أشركوا هؤلاء في عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكل إنسان أحدث عبادة لم يأتي بها دليل من الكتاب ولا من السنة فلا شك أنها تكون بدعة، وبالتالي تكون مردودة على من قالها أو من فعلها. نعم، والبدع كثيرة عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، وأركان الشهادة، أركان شهادة أن محمد رسول الله ركنان، العبودية والرسالة، العبودية والرسالة، العبودية عفوا الرسالة أن الإنسان يشهد بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله، هذا ركن الأول، يشهد لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يشهد بأنه هو رسول الله. والركن الثاني العبودية، يشهد بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، فالشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة وبالرسالة هذا رد على من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، والشهادة له بأنه عبد من عباد الله وأن الله جل وعلا فضله بالرسالة هذا رد على من غلا بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخذ يدعوه من دون الله ويستغيث به ويلجأ إليه إلى آخره، فلا بد من أن يعتقد الإنسان بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله. وكما تعلمون أن الله جل وعلا عندما أثنى على رسوله في عدة مواطن وصفه بالعبودية له، فقال مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصفه وأثنى عليه بأنه عبد من عباد الله. وكما جاء في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطغوني كما أطغت النصارى المسيح ابن مريم فأنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، فهناك من يرفعه عن هذه الدرجة، بل يقول أنه مخلوق من نور وما شابه ذلك، وهذا كله من الضلال عافانا الله وإياكم من ذلك، وكله من الغلو الذي حذرنا منه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم، فهذه ركن الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله. وأما شروط هذه الشهادة فتقدم في معناها، من شروط هذه الشهادة هو لابد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد من طاعة عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول، والانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الشرط الثاني، لابد من الطاعة وأن ينتهي الإنسان عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر الثالث هو لابد أن يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فهذا شرط في صحة الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ولذلك عندما قال بعض المشركين للرسول عليه الصلاة قال بعض المشركين لأبي بكر رضي الله عنه، قالوا ألم تسمع ما قال صاحبك، يعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وماذا قال؟ قالوا إن أسري بي إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وقد جئت. فقال إن كان قال فقد صدق، أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، وهو أنه كونه بكر رضي الله عنه يصدق بأنه رسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، فإذا كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يصدق به، فلابد من تصديقه صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس والعياذ بالله ممن لا يصدق في بعض الأمور ويتشكك فيما قال، ويرد بعض النصوص التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعقله الفاسد وذهنه الكاسد، فتجد مثلا بعض الناس يقول في الحديث الذي رواه البخاري حديث أبي بكر الثقفي لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة يشكك في هذا، أو في حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري أيضا إن في أحد جناحي الذباب دواء وفي الآخر دواء فيشكك في هذا، إلى غير ذلك، عافانا الله وإياكم من هذا. فلا بد لا يكون إنسان مسلم ومؤمن حتى يصدق بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. والشرط الرابع هو لابد أن لا يعبد الله عز وجل إلا بشريعته، فهذه هي أربع شروط: طاعته، والأمر الثاني الانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث هو تصديقه عليه الصلاة والسلام في كل ما قال، والأمر الرابع هو لابد أن لا يعبد ربنا، لا يعبد الله عز وجل، لا يتعبد لله عز وجل إلا بالشريعة التي أنزلها الله عز وجل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه هي شروط الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة. نعم. وأما ما يتعلق باللوازم والملتزمات فكما تقدم يلزم من ذلك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنة إلى آخره. نعم. ثم قال ودليل الصلاة، فالركن الثاني الذي يأتي بعد الشهادتين هو الصلاة، والركن الثالث هي الزكاة. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، المصنف طبعا رحمه الله أيضا ذكر ما يدل على تفسير التوحيد بعد أن ذكر تفسيره فيما سبق، وقد كرر هذا عدة مرات، وهذا في الحقيقة من حسن تأليف المصنف، وذلك أنه ينبه على هذا الأمر المهم العظيم بين حين وآخر، وهذا قد جاء في الكتاب والسنة، فربنا عز وجل الأشياء المهمة والعظيمة دائما يذكرها في كتابه عز وجل وفي آيات كثيرة. نعم. قال وتفسير ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين ربنا عز وجل أن الناس ما أمروا إلا بعبادة الله وبالإخلاص إليه سبحانه وتعالى، فالإخلاص لله عز وجل هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، عندما الإنسان يعبد ربا مخلصا له الدين هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والحنيف هو المقبل على الله جل وعلا والمائل إليه والمبتعد عما سواه، هذا هو الحنيف. ويقيم الصلاة، ولا يكون الإنسان مقيما للصلاة حتى يأتي بستة أشياء، لا يكون الإنسان مقيما للصلاة حتى يأتي بستة أشياء. الأمر الأول هو أن الإنسان يؤدي هذه الصلاة، ومن لم يؤدي هذه الصلاة فقد كفر، والعياذ بالله، كما جاءت بذلك الأدلة. ومن ذلك قوله عز وجل، نعم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى، ومن ذلك نعم قوله عز وجل، نعم أحسن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال في الآية الأخرى فخلوا سبيلهم. فاشترط ربنا جل وعلا إقامة الصلاة، اشترط مع الإيمان بالله جل وعلا إقامة الصلاة، وأن الإنسان بدون ذلك لم يأتي بالدين أو لم يكن مسلما، وبالتالي لابد من مقاتلته إلى آخره. وكما قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فلولا أنهم كفروا بتركهم للصلاة لما قال جل وعلا إلا من تاب وآمن، لما قال جل وعلا إلا من تاب وآمن، فلولا أنهم كفروا بتركهم للصلاة، وإلا ماذا تربنا جل وعلا إلا من تاب وآمن. بالإضافة إلى ما جاء طبعا في السنة من ما رواه مسلم من حديث أبي سفيان وجابر، من حديث أبي سفيان وأبي الزبير كلاهما عن جابر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني الذي يمنع الإنسان من الوقوع في الكفر والشرك هو هذه الصلاة. وكما جاء أيضا في حديث ابن بريدة عن أبيه الذي رواه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكما جاء أيضا في ما رواه بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة من حديث أبان بن صالح عن مجاهد أنه سأل جابر ماذا كنتم تعدون من الأعمال توكه كفر، قال الصلاة. فهذا نقل للإجماع من جابر، نقل للإجماع من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وأن الصحابة كانوا يرون أن ترك الصلاة يعتبر كفر. وأيضا نقل هذا من التابعين شقيق من عبد الله العقيلي كما هو معلوم في رواه الترمذي، قال كان الصحابة لا يرون من الأعمال شيء ترك الكفر إلا الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم، فترك الصلاة هذا كفر والعياذ بالله. فأولا حتى يكون الإنسان مقيما للصلاة لابد أن يأتي بها. الأمر الثاني حتى يكون مقيما لهذه الصلاة لابد أن يأتي بالأركان والواجبات. فهناك من لا يصلي، فهناك عفوا من يصلي ولكن لا يأتي بالأركان والواجبات. والأمر الثالث لابد من أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها، لابد أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. فهناك أيضا من يأتي بالأركان والواجبات لكن لا يصلي هذه الصلاة في وقتها. والأمر الرابع هو لابد أن يصليها جماعة مع المسلمين، هذا بالنسبة للرجال. والأمر الخامس لابد من الاتيان، عفوا، الأمر الخامس لابد من الشروط، أن يأتي بالشروط التي تسبق الصلاة من طهارة وستر للعورة واستقبال القبلة وما شابه ذلك. الأمر السادس هو الخشوع في هذه الصلاة، إذا أتى الإنسان بهذه الأشياء الستة يكون قد أقام الصلاة، يكون قد أقام الصلاة. وبالمناسبة لم تذكر الصلاة، لم يأتي الأمر بالصلاة في القرآن الكريم بالصلاة فقط، وإنما الذي جاء الأمر بإقامة الصلاة، ما جاء في القرآن الكريم الأمر بأداء الصلاة، وإنما الذي جاء هو الأمر بإقامة الصلاة. فلا بد من الاتيان بهذه الأركان الستة حتى يكون الإنسان مقيما للصلاة. نعم، وفيما يتعلق نعم بإيتاء الزكاة، فلا بد على الإنسان أيضا من أمرين. الأمر الأول أن يخرج زكاة الشيء الذي هو واجب عليه، سواء كان من أموال أو من بهيمة أنعام أو من زروع وثمار، فلا بد أن يخرج ذلك. والأمر الثاني أن لا يتأخر عن وقتها، لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. تقديم الزكاة على وقتها هذا مشروع، فجاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس زكاة ماله، زكاة مال سنتين قدمها. وأما التأخير عن الوقت فهذا ما يجوز، التأخير عن الوقت هذا لا يجوز. فلا بد أيضا من هذين الأمرين. نعم. قال: ودليل الصيام هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. فهذا من أدلة وجوب الصيام على الناس. نعم. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. وهذه الأركان الخمسة تنقسم إلى قسمين من حيث الحكم: قسم إذا تركها الإنسان كفر، وقسم إذا تركها الإنسان مع إقرار بها لا يكفر. طبعا القسم الذي إذا ترك الإنسان كفر هو ما يتعلق بالشهادتين وبالصلاة، إذا ترك الإنسان ذلك كفر. وأما الزكاة والصيام والحج فإذا تركها مع إقرار بها وإيمان بفرضيتها فهذا يكون عاصي وفاجر وفاسق، ولكن لا يكون كافر. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فنقل عن بعض الصحابة وبعض السلف تكفير من ترك الزكاة وتكفير من ترك غير ذلك، حتى أنه نقل عن الإمام أحمد خمس روايات، في رواية أن كل ركن من هذه الأركان لو تركها فقد كفر، كما نقل ذلك عن الإمام ابن تيمية، وقد جاء هذا عن السلف ولكن الذي دلت عليها الأدلة أن تارك الزكاة والصيام والحج أنه لا يكفر مع إقرار بها. ومن الأدلة على ذلك نعم قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم أن تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. فلو كان بتركه للزكاة يكفر لما قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. نعم. ولعل يقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله في الدرس القادم. وقبل نعم أن نجيب على بعض الأسئلة، كان الأخوان لهم أسئلة، الدرس القادم بمشيئة الله ما راح يكون هناك درس، وإنما فيما في الأسبوع بعد القادم، فالدرس القادم، وأيضا من كان يحضر درس الخميس الذي بعد صلاة الصبح أيضا ما في درس، وإنما الأسبوع الذي بعده بمشيئة الله. نعم. نعم أحسنت. هذا حديث عبادة بن الصامت، وحديث عبادة بن الصامت إذا جمعت ألفاظه وجدتنا مقيد بقيود لفظه، قال: فمن حافظ عليهن وأتى بركوعهن وخشوعهن كان على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بركوعهن وبخشوعهن فهذا أمره إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر أشياء تتعلق بالصلاة من حيث من حيث صفة الصلاة وأشياء واجبة في الصلاة، ولم يذكر ترك الصلاة. فلابد في الحقيقة من جمع الألفاظ بعضها إلى البعض الآخر. وبهذا أجاب محمد بن نصر المروزي في كتابة تعظيم قدر الصلاة، هذا طبعا في الجهل، يعني كما في نفس الحديث يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام، يكون أدركنا أبانا على هذه الكلمة. فعندما قال حذيفة هذا الحديث قال صلف بن زفر: ما تنفعهم هذه الكلمة وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون. فأعرض عنا حذيفة حتى كرر ذلك 3 مرات، قال: بل تنفعهم بل تنفعهم. وذلك أن الجواب عن هذا أن هؤلاء كما تقدم ما يدرون وجهلوا أن الله عز وجل قد افترض عليهم الصلاة إلى آخره، وربنا عز وجل يقول: لأنذركم به ومن بلغ، بلغته النذارة. فهؤلاء ما بلغته
عامدة، يعني زي ما الناس تصلي صلاة الفجر عامدة الساعة 7، هل يكفر بهذا الفرض
ويصليها بعد الساعة 7 ولا
بعد الساعة 7؟ لكن هو عقد النية على انه مش يصلي.
نعم. هذا فيه خلاف بين العلماء، هناك من يرى ان هذا الانسان كافر، ومن ممن يقول بهذا او كان ممن يقول بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يرى أن الإنسان إذا تعمد أن لا يصلي حتى يخرج الوقت بدون عذر يقولنا هذا كافر، لو حتى كان ناوي أن يصلي فيما بعد. وغير من أهل العلم يرون أن هذا في هذه الحالة لا يكفر، والمسألة خطيرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
لو قال شخص الآن أنا لا يعني أنكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لكني أشك في صحة هذا الحديث وإن كان جاء في البخاري مثلا،
نعم اي نعم،
وقال أنا أشك يعني أن هذا الكلام فعلا صدر من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
اي نعم، هنا شك في فوق بينهما، الذي والعياذ بالله هذا الشيء ثابت عنده ويرد هذا كافر، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه رد بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا صدق التصديق الكامل. وأما الذي يقول أشك فهذا في الحقيقة في هذه المسألة ضال، لكن لا يكون كافر وإنما ضال ويعلم. حديث رواه البخاري صحيح، تشك في أي شيء، حديث رواه البخاري بأصح إسناد ولم يطعن به أحد من أهل العلم بالحديث، فيقال تشك أنت بأي شيء. هذا الشك إنما جاء من عقلك، هذا الشك جاء من عقلك وتظن أن المرأة يحق لها أن تتولى شؤون الحكم وكذا وكذا. ولذلك بعض الناس اللي تشككون كانوا في هذه الحديث يقول انظر إلى فلانة وانظر إلى فلانة تولت الوزارة تولت الحكم وحكمها كذا وكذا، وهذا فطرة بالإضافة لما جاء به الشرع، فطرة كيف المرأة تتولى قيادة الرجال، هذا شيء يعني حتى فطرة.
الذين أول هذا الحديث أنه حادث عين كان على بيت الخوص كأنها حادثة، يعني عن بعض الفقهاء يحاولون الأشياء التي لا تستقيم مع مفاهيمهم أنها حوادث عين لا تكرر.
هذا في الحقيقة المنهج خطير، هذا المنهج خطير، وهذا في الحقيقة يدل على أنهم ما صدقوا التصديق الكامل وأنهم يتبعون أهواءهم. لا شك أن الشرع جاء لكل الناس، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا بالتالي كل شيء إذن هو قضية عين وحادثة عين، وبالتالي هذا يؤدي إلى بطلان الشريعة.
كيف يميز بين حوادث العين وحوادث العموم؟
ما في هناك شيء اسمه حادثة عين إلا إذا جاء في حالة واحدة فقط، إذا قال الشارع أن هذا الشيء خاص لفلان هذا نعم، يعني مثل ما جاء في البخاري في حديث أبي بردة بن نيار عندما قال عندي جذع أو كذا وكذا، قال لا تجزئ عن أحد بعدك، قال لا تجزئ عن أحد بعدك، فهنا نعم. مع أن ابن تيمية أيضا يحكى عنه أنه قال لا تجزئ عن أحد بعدك، لا يعني نعم مع القضية، يعني حالة ليس مثل حالتك، وأما من كان حالة مثل حالتك فأيضا لو فعل هذا تجزئ عنه. وهذه لا عفوا، بس هذه قضية مهمة جدا، وذلك أن بعض الناس وقد يكون بعض أهل العلم يكون هذه حادثة عين وهذه هذا مو بصحيح، الشرع جاء لكل الناس ما جاء لزيد ولا عمرو من الناس.
يعني
كواقعة
مثلا
رضاعة
سالم مولى
أبي حذيفة،
تكون هذه
حادثة
عين لحذيفة،
سالم
مولى
أبي حذيفة
أم حادث عمومي؟
ما تكون حادثة عين، وإنما عموما، لأنه ما جاء في نفس الحديث أن هذا ما يكون إلا لسالم، لا
مع إنما الرضاعة من المجاعة.
نعم نعم،
هذا إذا جمعنا النصوص وأن وجدنا أن هذه النصوص خصصت في هذا الأمر ثم تصطدم مع عموم النصوص فلا نستطيع أن نجمع بينهم.
لا ممكن الجمع، وذلك هذا إنما رضع من المجاعة هذا هو الأصل، لكن جاءت حالة مثل حالة سالم وهي قضية يعني فيها اضطرار لهذا الفعل فهذا نعم. يعني لو وجد أيضا شخص كان مربى من قبل بعض الناس، طبعا التبني لا شك هذا غير مشروع، لكن ربه ثم ولم يرضعوه وكبر وبلغ مبلغ الرجال ولا عند ناس يعرفهم ويرجع إليهم ويقيم عندهم إلا هؤلاء الناس، فهنا لا بأس بإرضاعه،
مثل قول الله سبحانه وتعالى
بكم السلام
تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الله واليهود والذين أشركوا،
نعم
تجدن قبل الموت الذين قالوا إن نصارى.
نعم.
من يقول بأن هذه الآية خاصة بنصارى نجران؟
ما في شك، هذه حادثة عين، هذه أناس من النصارى نعم حصل لهم هذا الشيء، حصل لهم هذا الشيء من الرقة والبكاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. والدليل من السنة حديث
لا لفتكم عنده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان وهو 74 شعبة إلى آخره. وهذه المراتب هي مراتب الدين، وقد تقدم لنا الكلام على الإسلام. وبقي المرتبة الثانية عليكم السلام وهي مرتبة الإيمان، وبقي أيضا المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. ودليل هذا ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على هذا من القرآن الكريم، وهذه الأدلة التي جاءت في القرآن جاءت مفرقة في ذكر الإيمان والإسلام والإحسان إلى آخره. وأما ما يتعلق بالسنة فذكر المصنف حديث جبريل كما سوف يأتي بمشيئة الله، وحديث جبريل فيه هذه المراتب الثلاثة ففيه مرتبة الإيمان، أو عفوا فيه مرتبة الإسلام، ثم بعد ذلك ذكر مرتبة الإيمان، ثم بعد ذلك ذكر مرتبة الإحسان. نعم. وفيما يتعلق بالإيمان الكلام عليه يكون من عدة جهات. الجهة الأولى فيما يتعلق بمعنى الإيمان، والجهة الثانية فيما يتعلق بأركان الإيمان، والجهة الثالثة فيما يتعلق بشعب الإيمان، والجهة الرابعة فيما يتعلق بنواقض هذا الإيمان. فكل هذه الأمور الأربعة ينبغي أن يتحدث عنها ويتكلم عليها فيما يتعلق بهذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين. نعم. أما ما يتعلق الأمر الأول وهو فيما يتعلق بمعنى الإيمان، فطبعا الإيمان معناه في اللغة هو التصديق، كما قال جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومع هذا التصديق أيضا يكون فيه طمأنينة، ويكون فيه ركون إلى هذا الشيء وميل إلى هذا الأمر، فكل هذا يدخل في معنى الإيمان من حيث اللغة، ليس فقط التصديق، وإنما يكون فيه أيضا ركون لهذا الشيء، وكذلك أيضا ميل لهذا الشيء، واطمئنان وطمأنينة لهذا الشيء. فكل هذا يتعلق بمعنى الإيمان من حيث اللغة. نعم. وأما ما يتعلق بمعنى الإيمان من حيث الاصطلاح فهو اعتقاد بالقلب، وعمل ونطق عفوا باللسان، وعمل بالأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فهذا هو معنى الإيمان في الاصطلاح، فلا بد في الإيمان من هذه الأمور الثلاثة، وهي التصديق الذي يكون بالقلب، والأمر الثاني هو النطق الذي يكون باللسان ويوافق الإنسان لسانه ما في قلبه، ويعرب عما في قلبه بلسانه، والأمر الثالث هو العمل بالأركان. وهذه الأشياء الثلاثة لا بد من كل واحد منها، ولا يصح الإيمان إلا باجتماعها، ولا يصح أن الإنسان يأتي ببعضها دون البعض الآخر. وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نقل إجماع الصحابة والتابعين إلى عصره على هذا الأمر، وهو أنه لا بد من هذه الأشياء الثلاثة، وأن بعضها لا يكفي عن البعض الآخر. نعم. وكذلك أيضا نقل ذلك الحميدي شيخ البخاري، وأيضا غيرا من أهل العلم. نعم. وسوف يأتي أيضا الكلام زيادة على هذه الأمور الثلاثة. نعم. أما ما يتعلق بالتصديق الذي يكون في القلب فهذا لا بد منه، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك ما تقدم في نقل الإجماع. نعم. والمقصود بالتصديق الذي يكون في القلب هو أن يصدق الإنسان بكل ما جاء به الكتاب والسنة. لا بد على الإنسان أن يصدق ويعتقد بصحة ما جاء في الكتاب والسنة، فحتى يكون إيمانه إيمان صحيح لا بد أن يصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. وعلى رأس ذلك إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره من أركان الإيمان. نعم. الأمر الثاني الذي يتعلق أيضا بالقلب هو لا بد من عمل القلب، وسوف يأتي فيما يتعلق بعمل اللسان وعمل الجوارح، لكن هنا هذا الشيء يتعلق بالقلب، لا بد من عمل القلب. والمقصود هنا بعمل القلب هو الخشية والتوكل والرجاء وما شابه ذلك. لا بد أن الإنسان يخشى من الله جل وعلا ويرجوه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه وينقاد إليه إلى آخره، فهذه تسمى بعمل القلب. فلا يمكن كما تقدم لنا، لا يمكن للإنسان أن يؤمن بالله وهو لا يخاف من الله، أو لا يتوكل عليه، أو لا يرجو ما عنده، فهذا غير ممكن أبدا، هذا غير ممكن أبدا. ولذلك دلت الأدلة من الكتاب والسنة لا بد من عمل القلب، ولا بد من هذه الأمور حتى يكون الإنسان آتيا بالإيمان الصحيح. نعم. وأما ما يتعلق بعمل اللسان فلا بد على الإنسان أن ينطق بلسانه عما في قلبه، ومن ذلك عندما الإنسان يريد أن يسلم طبعا لا بد أن ينطق بالشهادتين،
ويأتي بهما، ولا يتصور من إنسان أنه يستطيع أن يتكلم ويزعم أنه مسلم ولا يتكلم بالشهادتين، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، فلا بد من عمل اللسان. ومن عمل اللسان كذلك أيضا هو الصلاة، عندما الإنسان يقرأ فيها، عندما يكبر ويذكر دعاء الاستفتاح ويقرأ بالفاتحة إلى غير ذلك، فهذا أمر لا بد منه، وباقي العبادات اللسانية، وباقي العبادات التي تكون بجارحة اللسان، فأيضا هذا أمر لا بد منه. وأما بالنسبة لي الذي لا يستطيع أن يتكلم فلا شك أن هذا مستثنى من هذا الأمر، وأما إنسان يستطيع أن يتكلم فلا بد أن يعرب عما في قلبه، يعرب بلسانه. نعم. الأمر الثالث هو لا بد من عمل الجوارح، لا بد من عمل الجوارح، والعمل عملان كما تقدم، عمل القلب كما تقدم وهو فيما يتعلق بالتوكل والإنابة والخوف والخشية إلى آخره، ولا بد أيضا من عمل الجوارح، فلا بد من هذين العملين، لا بد من هذين العملين. ودلت الأدلة من الكتاب والسنة أنه لا بد من عمل الجوارح، ومن ذلك عندما الإنسان يترك الصلاة والعياذ بالله، وهي عمل يكفر ويقع في الكفر، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وأجمع الصحابة على هذا الشيء، وأيضا من أتى من بعدهم من السلف الصالح. نعم. وإن كان حصل خلاف بعد هذا، ولكن قد دلت الأدلة على هذا الشيء، وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. نعم. نعم. فإذا لا بد من عمل الجوارح، ولذلك كما تقدم أن الإمام الشافعي قد نقل الإجماع على هذا، وكذلك أيضا الحميدي، وهناك من أهل العلم ممن لا يشترط عمل الجوارح، ويقول أن عمل أن العمل شرط كمال في الإيمان، وهذا القول لا شك أنه قول ليس بصحيح، مخالف لنصوص الكتاب والسنة لما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح. وقولهم أن العمل شرط كمال، معنى هذا أن الإنسان أيضا، نعم، أيضا معنى قولهم هذا أن الكفر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب، وهذا في الحقيقة مذهب المرجئة، هذا مذهب المرجئة وليس مذهبا لأهل السنة والجماعة. ولذلك صاحب الجوهرة، وهي من كتب الأشاعرة، أو في شرح الجوهرة، وهي لا شك من كتب الأشاعرة، ذكر أن العمل عندهم شرط كمال، فإذا هذا مذهبا للمرجئة وليس مذهبا لأهل السنة والجماعة. فعند أهل السنة والجماعة لا بد من العمل. نعم. وأما ما يتعلق بأركان الإيمان فهي الأركان الستة، وسوف تأتينا هذه الأركان مفصلة بإذن الله. نعم. وأما ما يتعلق بشعب الإيمان فهو الذي ذكره المصنف في الحديث، فقال: الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. كما هو معلوم أن هذا نص حديث، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان، خرجه الشيخان من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن الإيمان بضع وستون شعبة، وهذا لفظ البخاري، وجاء في صحيح مسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون، وعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. ففي رواية مسلم فيها الشك بين بضع سبعين وبين بضع وستين، ولذلك اختلف أهل العلم في عدد هذه الشعب، والصحيح هو بضع وسبعون، هذا هو الصحيح. والذي يدل على هذا هو ما جاء في رواية الإمام أحمد
من حديث جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال الإيمان 74 شعبة. ولم يقع في هذه الرواية شك، هذه الرواية لم يقع فيها شك. فإذن هذه الرواية تفيد أن الشك الذي وقع في رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح بين 74 و 64 أن الصواب 74. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وابن حبان قد نص في كتابه المسمى بالتقاسيم والأنواع والذي اشتهر بصحيح ابن حبان نص على هذا، فقال إني نظرت ما بين دفتي المصحف فأخرجت الأعمال التي هي من الإيمان، أو أخرج الأشياء التي هي من الإيمان، ونظرت أيضا ما في السنة فأخرجت أيضا الأمور التي هي من الإيمان، فجمعت ما في القرآن وما في السنة وحذفت المتكرر، فوجدت أن العدد 79، وجدت أن العدد 79. قال وقد أفردت ذلك بكتاب، وهذا الكتاب ما يعرف أنه موجود، الكتاب اللي ألف ابن حبان في ذلك لا يعرف أنه موجود. نعم، ثم جاء الحليمي وألف أيضا كتابا في شعب الإيمان ومطبوع هذا الكتاب تقريبا ظهر مطبوع 3 مجلدات. ثم جاء أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين البيهقي، نعم، وألف كتابه الكبير المسمى بشعب الإيمان، وجعل هذه الشعب أيضا 74 شعبة. نعم، فهذه هي الشعب، هذه هي الشعب، والشعبة طبعا هي الخصلة من الشيء والجزء من الشيء، هذه هي الشعبة الخصلة والجزء من الشيء. وهذه الشعب تنقسم إلى 3 أقسام، منها ما هو ركن في الإيمان وهي الأركان الستة، وهي الأركان الستة، ومنها أيضا لا بد منه في الإيمان، ومنها إقامة الصلاة، فهذه تدخل في شعب الإيمان، هذه تدخل في شعب الإيمان. ومنها ما يعتبر واجب وليس بركن، وأن الإنسان لو تركه يكون قد ترك واجبا من واجبات الدين، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعندما يترك ذلك يكون قد ترك واجبا من الواجبات الشرعية التي أمر الله عز وجل بها وغير ذلك. والقسم الثالث هي الأشياء المستحبة التي هي من الإيمان، أو الشعب التي هي شعب إيمانية ولكنها مستحبة وليست بواجبة، وليست بواجبة، ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق، من ذلك إماطة الأذى عن الطريق. نعم، والفرق ما بين الأركان والشعب أن الأركان لا بد منها في الإيمان بخلاف الشعب، منها ما لا بد منه ومنها ليس لا بد منه. نعم، فهذا الفرق الأول. والفرق الثاني ما بين الأركان والشعب هو أن الركن هو أن شعب الإيمان أكثر عددا من حيث الأركان، فالأركان 6 والشعب 74. نعم، ومنها كذلك أيضا أن الأركان كلها داخلة في الشعب، كلها داخلة في الشعب، فكل ركن هو شعبة وليس كل شعبة ركن، ليس كل شعبة ركن. فالحياء لم يذكر أنه من أركان الإيمان كما هو معلوم، وكذلك الأمر بالمعروف، وكذلك إماطة الأذى عن الطريق، فهذه أيضا ليست من أركان الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم نعم، فكل ركن هو شعبة وليس كل شعبة هي ركن. نعم، قال وأركانه 6. وطبعا الركن هو جزء الشيء الذي لا بد منه في هذا الشيء، هذا هو الركن، هو جزء الشيء الذي لا بد منه في هذا الشيء، أو أن تقول أن الركن هو جانب الشيء الأقوى، هذا هو الركن، جانب الشيء الأقوى، هذا هو الركن. نعم، فإذا هذه الأشياء 6 يقوم عليها الإيمان، وبالتالي لا يصح الإيمان إلا بها. نعم، وهذه طبعا كما هو معلوم جاءت في حديث جبريل
مجتمعة، وجاءت أيضا في نصوص القرآن والسنة الأخرى. نعم. قال: وأركانه ستة. أولا أن تؤمن بالله، هذا هو أساس الأركان، وهذا هو أساس الدين، ومنه تتفرع باقي الأعمال وباقي الواجبات. نعم. فالإيمان بالله جل وعلا هو الأساس والأصل. نعم. وكل ما يأتي فإنه ينبني عليه. وفيما يتعلق بالإيمان بالله لا بد من أمور حتى يكون الإنسان مؤمنا بالله الإيمان الصحيح، وهذه الأمور هي ثلاثة. الأمر الأول هو الإيمان بربوبية الله جل وعلا، والأمر الثاني هو الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث هو الإيمان بما لله عز وجل من أسماء حسنى وصفات علا. فلا بد من هذه الأشياء الثلاثة حتى يكون الإنسان مؤمنا الإيمان الصحيح. فأما ما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى فهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأفعال التي يفعلها سبحانه وتعالى، ومن ذلك طبعا الإيمان بوجوده عز وجل، والإيمان بخالقيته، والإيمان برازقيته سبحانه وتعالى، والإيمان بأنه هو الضار والنافع والمالك والمدبر والمتصرف إلى آخره من الأفعال التي تتعلق بربوبية الله جل وعلا. نعم. فهذا أمر لا بد منه حتى يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل الإيمان الصحيح. الأمر الثاني هو فيما يتعلق بالإيمان بألوهية الله جل وعلا، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراده عز وجل بالعبادة. وقد تقدم الكلام على هذه القضية والمسألة في أكثر من مرة في درسنا هذا. نعم. الأمر الثالث أيضا فيما يتعلق بالإيمان بالله هو أيضا الإيمان بما لله عز وجل من أسماء ومن صفات، فيثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء أو الصفات، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فلا بد من الإيمان بذلك، لا بد من الإيمان بذلك من غير تأويل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. فعندما الإنسان يأتي بهذه الأمور الثلاثة يكون آمن بالله عز وجل الإيمان الصحيح. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالملائكة، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان. وفيما يتعلق بالإيمان بالملائكة أيضا لا بد من أمور: الإيمان بوجود الملائكة، والإيمان بمن سمي لنا منهم، والإيمان أيضا بمن أخبر الله عز وجل، والإيمان بما أخبر الله عز وجل عنهم فيما يتعلق بصفاتهم، وفيما يتعلق أيضا بالأشياء التي يقومون بها وبالأفعال التي يؤدونها. فأيضا لا بد من الإيمان بهذه الأمور الثلاثة حتى يكون الإنسان مؤمنا بالملائكة الإيمان الصحيح. فأولا لا بد على الإنسان اليوم بوجود الملائكة كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. ثم أيضا أن الله عز وجل قد سمى لنا جمعا من الملائكة، فسمى لنا جبرائيل، وسمى لنا ميكائيل، وسمى لنا إسرافيل وغيرهم ممن جاء تسميتهم في الكتاب والسنة. فلا بد على الإنسان أن يؤمن بذلك ولا ينكر هذا الشيء، لأن إنكار هذا الشيء إنكار لشيء جاء في الكتاب وجاء في السنة. نعم. الأمر الثالث هو فيما يتعلق بما أخبر الله عز وجل عن الملائكة، فيما يتعلق بخلقهم وأنهم مخلوقين من نور كما ذكر الله عز وجل، وفيما يتعلق أيضا بالأعمال التي يقومون بها والصفات وما جعل لهم ربنا عز وجل من صفات، فيما يتعلق بالأجنحة كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم،
وأيضا فيما يتعلق بعظم خلقهم وقدرتهم على التشكل، وكما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق. نعم، وجاء أيضا جبريل على صورة رجل أعرابي، وجاء على صورة أيضا دحية الكلبي، فلا بد من الإيمان بقدرتهم على التشكل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملائكة هم أكثر خلق الله، أن أكثر خلق الله عز وجل إنما هم من الملائكة. وقد جاء في صحيح البخاري في حديث الإسراء والمعراج، نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى البيت المعمور الذي في السماء، وأنه في كل يوم يدخل 70,000 من الملائكة ويطوفون ثم يخرجون ولا يعودون، ويأتي أيضا غيرهم وهكذا. فهذا جعل بعض أهل العلم يذهب إلى أن الملائكة هم أكثر خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، ومن ذلك أيضا الإيمان بأن أفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام. نعم، فأيضا هذا يدخل في الإيمان بالملائكة، هذا يدخل في الإيمان بالملائكة. وأيضا لابد من الانتباه من بعض الأشياء التي يزعم أنها للملائكة وهي ليست الملائكة، يعني مثلا من تسمية عزرائيل، من تسمية عفو ملك الموت بعزرائيل، هذا لم يأتي كما هو معلوم في الكتاب ولا في السنة، فيسمى ملك الموت كما ذكر الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت. نعم، وكذلك أيضا من ذلك مثلا رضوان خازن الجنة، هذا لم يثبت بأن رضوان هو بأن خازن الجنة عفوا اسمه رضوان، هذا لم يثبت، فلا بد من الانتباه لهذا. وكذلك أيضا أن بعض الناس والعياذ بالله يسمون الممرضات يسمونهم بملائكة الرحمة، وهذا لا شك أنه شيء خطير، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك الخطأ أن بعض الناس يسمي ابنة بملاك، وهذا من الخطأ، لأن هذا فيه في الحقيقة فيه غلو. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس قد يصف بعض المسؤولين أو بعض الحكام أو بعض العلماء يصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا شك أن هذا إنما هو للملائكة وليس لبني آدم، لأن كل بني آدم خطأ، بخلاف الملائكة فإن الله جل وعلا قد خلقهم على صفة بحيث أنهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم وأنهم يفعلون ما يؤمرون. وكما هو معلوم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية حديث كثير عن الملائكة. نعم، قال وذكر الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. والكتب هو جمع كتاب، والكتاب هو الشيء المكتوب. نعم، والإيمان بكتب الله جل وعلا لا بد أيضا فيه من أمور. أولا الإيمان بأن الله عز وجل قد أنزل كتبا على بعض أنبيائه ورسله. نعم، والأمر الثاني لا بد من الإيمان بأن هذه الكتب إنما هي كلام الله جل وعلا وأنها ليست بمخلوقة. نعم، والأمر الثالث لابد من تحكيم هذه الكتب والعمل بوفق ما جاء في هذه الكتب، وأن القرآن الكريم قد نسخ كل كتاب قد سبقه، فلابد أيضا من الإيمان بهذه الأمور الثلاثة. فأما ما يتعلق بالأمر الأول فكما هو معلوم أن الله عز وجل قد أنزل كتبا على عباده، وأن هذه الكتب هناك ما سمي لنا من هذه الكتب وهناك ما لم يسمى، فسمي لنا القرآن الذي أنزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وسمي لنا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وسمي لنا الإنجيل الذي أنزل على
عيسى عليه السلام، وسمي لنا أيضا الزبور الذي أنزل على داود، وسمي لنا أيضا صحف إبراهيم عليه السلام وعلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وسمي لنا صحف موسى، فقيل أن صحف موسى هي التوراة، وقيل أن صحف موسى غير التوراة، قيل أن صحف موسى غير التوراة، والأقرب والله أعلم أن صحف موسى هي التوراة، هي التوراة، وأن الله عز وجل قد سماها في مواضع كثيرة من كتاب التوراة، وسماها في موضع بصحف موسى، فالأقرب والله أعلم أنها هي التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام. نعم، وهناك كتب لا ندري عنها، فالإنسان يؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. نعم، والأمر الثاني، لا بد على الإنسان أن يؤمن أن هذه الكتب هي كلام الله جل وعلا وأن ليست بالمخلوقة. نعم، ومن المعلوم أن هناك من قال بأن هذه الكتب مخلوقة والعياذ بالله، ولم يثبت صفة الكلام لله جل وعلا، فلا شك أن هذا باطل، والله جل وعلا قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، والأمر الثالث، ولا بد من تحكيم هذه الكتب والعمل بما، طبعا عفوا، لا بد من العمل بهذه الكتب أي فيما أنزلت عليه، ثم بعد ذلك قد نسخ ربنا جل وعلا بالقرآن الكريم كل كتاب أنزله ربنا عز وجل، فالقرآن الكريم مهيمنا على باقي الكتب وناسخا للكتب التي سبقت القرآن الكريم، ولا يجوز العمل إلا بالقرآن الكريم، فلا بد من تحكيمه والعمل بما فيه، وقد قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، وقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا بد من تحكيم القرآن الكريم وتحكيم السنة النبوية. نعم، والعمل بذلك. نعم، ثم ذكر الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. نعم، والرسل أيضا عليهم الصلاة والسلام جميعا لا بد فيهم، لا بد من الإيمان بهم، الإيمان الصحيح لا بد من أشياء: أولا الإيمان بأن ربنا عز وجل قد أرسل رسلا إلى عباده وإلى خلقه، والأمر الثاني لا بد أيضا من الإيمان بمن سمي لنا من هؤلاء الرسل، والإيمان أيضا الإجمالي بأن هناك رسل غير من سمي لنا منهم، فالإيمان بما أجمل يكون إجمالا، والإيمان بما فصل يكون تفصيلا. نعم، والأمر الثالث هو لا بد من طاعة هؤلاء الرسل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته قد نسخت كل رسالة قد سبقت، والله عز وجل قد قال له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة. نعم، أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو أن الله عز وجل قد أرسل رسلا إلى عباده، وطبعا هؤلاء الرسل على قسمين: الرسول الملكي والرسول البشري، والمقصود هنا الرسول البشري. نعم، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ففيما يتعلق بالرسول الملكي تقدم الكلام على هذا فيما يتعلق بالملائكة، والمقصود هنا الإيمان بالرسول البشري، فالله عز وجل أرسل
رسلا إلى الناس، وكما بيّن عز وجل أن كل أمة قد أرسل إليهم رسول كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فكل أمة قد أرسل إليهم رسول. نعم. والأمر الثاني كما تقدم، لابد من الإيمان ببعض ما يتعلق بهؤلاء الرسل، من تسميتهم وأرسل إلى من، وتسميتهم أي في من سمي لنا منهم. نعم. وأيضا فيما يتعلق بأحوالهم التي ذكرها الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم، وأيضا فيما يتعلق بالسنة النبوية. نعم. والأمر الثالث هو طاعة هؤلاء الرسل، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم نسخت رسالته كل رسالة قد سبقت. نعم. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وليس بعده رسول. نعم. وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك عند الكلام على الشطر الثاني من الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله. قد تقدم الكلام على بعض ما يتعلق بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: واليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. فلا بد على الإنسان أن يؤمن باليوم الآخر، وأن هناك يوما يبعث فيه الناس ويحاسبون على أعمالهم، فمنهم من يذهب به إلى الجنة، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم، منهم من يذهب به إلى النار، عافنا الله وإياكم من ذلك. والإيمان باليوم الآخر أيضا لا بد فيه من أشياء: الإيمان بأن هناك يوما هو اليوم الآخر، وأن الناس يبعثون فيه ويحاسبون على أعمالهم. نعم. وأيضا الأمر الثاني الإيمان بكل ما يتعلق باليوم الآخر مما جاء الأخبار عنه في الكتاب والسنة، من الجنة والنار، ومن الحساب، ومن الصراط، ومن الحوض. نعم. ومن مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، إلى غير ذلك مما يتعلق باليوم الآخر. نعم. ويتعلق طبعا باليوم الآخر هو دار البرزخ، أيضا يتعلق باليوم الآخر دار البرزخ، والإنسان إذا مات قد قامت قيامته. فكل ما يتعلق بعد وفاة الإنسان إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، لا بد من الإيمان بكل ذلك، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما أصل. نعم. قال: والقدر خيره وشره. نعم. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر خيره وشره لا بد فيه أيضا من أمور، وهذه الأمور هي أربعة. أولا لا بد تفضل نعم لا بد من أمور أربعة. أولا الأمر الأول هو أن الإنسان يؤمن بأن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء هذا في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فعليه أن يؤمن بأن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق، وكما جاء في حديث عبادة بن الصامت الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أول ما كتب القلم فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أو كما جاء في هذا الحديث. فلا بد من الإيمان بأن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء. الأمر الثاني الإيمان بالكتابة، وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء كما تقدم. نعم. الأمر الثالث لا بد على الإنسان أن يؤمن بعلم الله السابق، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ويعلم جل وعلا السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهذه تسمى مرتبة العلم كما هو معلوم، هذه تسمى مرتبة العلم. نعم. والأمر الرابع لا بد على الإنسان أن يؤمن بمشيئة الله التامة، يؤمن بمشيئة الله عز وجل التامة. والمقصود بذلك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهناك والعياذ بالله من يقول أن الله عز وجل لا يشاء فعل الشر والكفر وما شابه ذلك، وممن يقول بهذا المعتزلة الذين ينكرون ذلك. فلا بد على الإنسان أن يؤمن بأن كل شيء يقع بمشيئة الله عز وجل، وأنه ما يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فعندما الإنسان يؤمن بهذه الأشياء الأربعة يكون قد آمن بالقدر خيره وشره. نعم، فهذه أركان الإيمان بإجمال، هذه أركان الإيمان بإجمال. قال: والدليل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وذكر المصنف من الآية ما هو شاهد على ما يقول، فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بعض أركان الإيمان، ومنها الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبقي القدر. واستدل عليه المصنف بقوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، فهذه من الأدلة التي تدل على أركان الإيمان الستة. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة وهي ركن الإحسان، وهي ركن الإحسان. والمرتبة الثالثة هي التي يسبقها الإيمان ويسبقها الإسلام. وكما تقدم لنا طبعا أن الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا أطلق الإسلام أيضا يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه أيضا الإحسان. نعم، وعند التفصيل يكون معنى الإسلام المقصود بالأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة، ويكون معنى الإحسان هو الدوام المراقبة لله عز وجل. نعم، فقال المصنف في تعريف الإحسان: قال: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، فهذا هو ركن الإحسان، هذا هو ركن الإحسان. نعم، والإحسان مأخوذ من الشيء الحسن بمعنى ضد القبيح. نعم، والمحسن هو ضد المقصر والمفرط، المحسن هو ضد المقصر والمفرط. ولذلك دائما يمدح ربنا جل وعلا المحسنين الذين هم أقبلوا على الله وعملوا بطاعته سبحانه وتعالى، ويذكر بعض الصفات ويجعل عز وجل هذه الصفات هي صفات المحسنين. نعم، فالإحسان هو المحسن، هو ضد المقصر والمفرط. نعم، وركن هذا الإحسان هو شيء واحد، وهو دوام المراقبة لله عز وجل، هو أن يعبد الإنسان ربه عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه سبحانه وتعالى. فعندما الإنسان يكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى هذا يجعله يقبل على الله عز وجل بالطاعات ويترك المعاصي والسيئات. ولا شك أن هذه الدرجة درجة عظيمة، وأن الإنسان ينبغي أن يشمر حتى يصل إلى هذه الدرجة، وهو دائما يراقب ربه سبحانه وتعالى. وعندما الإنسان دائما يستحضر وجود الله وأن الله عز وجل مطلع عليه، وعندما أيضا يتفكر في عظمته وقدرته وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ويتدبر في أسماء وصفاته ويتأمل في آياته سواء كانت الشرعية أو الآيات الكونية، هذا يجعله مديم للمراقبة لله عز وجل، هذا يجعله دائم المراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم، وبالتالي هذا يجعل يقبل على الطاعات ويترك المعاصي والسيئات. نعم، وفيما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول هو أن الإنسان يتحقق بها يتحقق بالإسلام ويتحقق بالإيمان ويتحقق أيضا بالإحسان. والأمر الثاني هو لا بد من المحافظة عليها والزيادة قدر المستطاع فيها، فينبغي الإنسان أن يعمل حتى يحقق الإيمان، وينبغي له أن يعمل حتى يصل درجة الإحسان. والله عز وجل قل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فأمر جل وعلا مع الإيمان بأن يؤمن الإنسان، وكما قال جل وعلا للرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمره بتقواه سبحانه وتعالى مع أنه سيد المتقين عليه الصلاة والسلام. فلا بد أيضا من هذا الأمر الثاني، وهو أن الإنسان يحافظ على هذه الأمور ويسعى إلى زيادتها، يحافظ على هذه الأمور ويسعى إلى زيادتها. نعم، ولعلي أقف عند هنا. والله طبعا هذا موجود عند أهل الكتاب، هذا موجود نعم عند أهل الكتاب، ولا هو لم يتسمى، العفو لم يأتي تسميته بالكتاب والسنة إسرائيل، فلا ينبغي أن يسمى. وقد يكون ترى يعني وصفة بإسرائيل، قد يكون هذا من النساخ أو مما أدخل ممكن، وبعض الكلام الذي ينسب للإمام ابن تيمية بعض قد ما يكون صحيح. في بعض الكتب المنسوبة للإمام ابن تيمية فيها في نفس الكتاب وقال ابن القيم، وبهذا تجتمع الأدلة. الإمام ابن تيمية ما يقول قال ابن القيم، فأحيانا قد يدخل بعض الأشياء في كتب الإمام ابن تيمية وهي ليست له، فلا بد من التأكد من هذا. والمهم أن ما يسمى عزرائيل ملك الموت وإنما يسمى ملك الموت كما ذكر الله عز وجل. إيه نعم له من مع كما جاء ذلك في النصوص. كيف؟ من الملائكة. نعم من الملائكة. أي نعم، إذا أنكر الإنسان شيء معلوم من الدين بالضرورة وقد أقيمت عليه الحجة أو مثل لا يجهل هذا الشيء، فهذا يكفر بعينه. يعني مثلا مثل لا يجهل هذا الشيء من الإيمان بأن الله عز وجل قد فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا مثل لا يجهل هذا الشيء بين المسلمين، هذا لا يجهل هذا الشيء. أو مثلا إنسان توا أسمى يدي عن تحريم الخمر، ذكرت الأدلة من القرآن ومن السنة على تحريم الخمر وهو أنكر، هذا يعتبر كافر. هذا يعتبر كافر. نعم، وهذه الأشياء ما فيها مسح ولا فيها. نعم، على الإنسان أن يؤمن وينقاد. إذا أنكر عذاب القبر صلى الله عليه وسلم هذا كفر، لأن الله عز وجل قد ذكر عذاب القبر في القرآن الكريم وجاء في السنة النبوية. فأما في القرآن كما قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة كما هو معلوم الحديث كثيرة التي فيها بأن الإنسان يعذب في قبره إذا كان مستحق للعذاب أو ينعم إذا كان مستحق للنعيم، فهذا يكفر. أن صلى الله عليه وسلم ينكر هذا يكفر. والله هذه ما ندري عنها، الله أعلم. هذا نعم الله أعلم، يعني محتمل، ما هناك يعني محتمل. المهم إذا جاء شيء يدل على هذا وينص على هذا فلا شك يجب الإيمان بهذا الشيء. نعم، يعني شيء واضح وصريح، هو احتمال كبير أن بعض الملائكة يرون الله جل وعلا، يعني مثل جبريل عندما يرسله ربنا جل وعلا وعندما يكلم جل وعلا ويصعق ثم تصعق الملائكة، فهذا محتمل أنه يرى. المهم الله أعلم، إذا جاء شيء يدل على هذا كيف. لا، هذا قد يكون يعني البني آدم، قد يكون بني آدم طبعا في الدنيا ما يخفى. نعم، هذا قد يكون بني آدم هو، ولا شك أن هذا الإدراك الإحاطة ما يحيطون به جل وعلا.